بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. ندخل الآن إلى مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى. أذكركم بالبحث السابق أن هنا نبحث في الدليل الشرعي اللفظي، فطرح أولا معنى الدلالة، في هذا البحث أنه اقتران يوجد، بحيث يوجد اقتران هنا بين، أو الدلالة هي الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر. ثم قال أن هناك علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، كما أن النار سبب للحرارة. الآن يأتي إلى كيفية تكون علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. اللفظ والمعنى شيئان مختلفان، لا شيء واحد، فكيف ينتقل ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى عندما يسمع اللفظ؟ لماذا ينتقل إلى هذا المعنى؟ ما هو السبب الذي يجعل هذا الشخص ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى؟ هنا في بحث الأصول يذكر هنا اتجاهان. الاتجاه الأول تسمى بالعلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، فدلالة اللفظ على المعنى تكون دلالة ذاتية ليست مكتسبة من سبب خارجي. فعندما يسمع السامع اللفظ، هذا اللفظ بطبيعته يدل على هذا المعنى، كما أن النار تدل على الحرارة. فهناك علاقة تكوينية بين اللفظ والمعنى، مو علاقة اعتبارية. يعني الله كما جعل النار تولد الحرارة، جعل هذا اللفظ يعطيني هذا المعنى. هذا رأي موجود. فيأتي هنا الإشكال: إذا كانت العلاقة ذاتية المفروض جميع البشر يعرفون ذلك، كما أن النار عند جميع الناس تولد الحرارة، كذلك المفروض هنا أن غير العربي أيضا إذا سمع كلمة ماء فإن ذهنه ينتقل إلى معنى الماء، مع أننا لا نجد كذلك. فلو كانت العلاقة تكوينية بين اللفظ والمعنى، المفروض أن كل إنسان يدرك ذلك، لأن علاقة بين علة ومعلول. فهذه العلاقة التكوينية بين العلة والمعلول لا يوجد فيها اختلاف بين الناس، كما أن الناس يعلمون أن النار تولد الحرارة، فلا بد أن جميع الناس يدركون أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. فلماذا غير العربي لا ينتقل ذهنه من هذا اللفظ إلى هذا المعنى؟ وكذلك اختلاف اللغات بين الناس، ولو كانت الألفاظ تدل على معاني معينة دائما، ولماذا اختلفت اللغات بين الناس؟ فتجد أن كل قوم لهم لغة معينة تختلف عن اللغات الأخرى. فإذا لا توجد هناك علاقة ذاتية تكوينية بين اللفظ والمعنى. فإذا النتيجة أن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتية، ليست تكوينية. يقول: والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ لأن اللفظ سبب للمعنى. وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى؟ مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاها في الجواب على هذا السؤال الأساسي، يقوم الاتجاه الأول وهو العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه، ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. الإشكال على هذا الاتجاه، ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. النتيجة فالدلالة إذن ليست ذاتية، وهذه الفاء تمنى فاء التفريع، فاء النتيجة. فندرك أن النتيجة هي فالدلالة إذن ليست ذاتية. حاولوا تدققون في العبارات بهالطريقة حتى تعرفون، أحيانا الإشكال يكون ضمن الكلام فلازم تستخرج هذا الإشكال. الاتجاه الآخر، إذن الاتجاه الأول علاقة ذاتية علاقة مردودة. الاتجاه الثاني العلاقة الوضعية، هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت من الوضع، يعني أتى شخص أو أشخاص وهو أول واضع، قال أنا أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وأضع اللفظ الثاني للمعنى الثاني، وأضع اللفظ الثالث للمعنى الثالث، فقاموا بعملية تخصيص هذه المعاني لهذه الألفاظ، فخصصوا الألفاظ بمعان معينة. فنتيجة لهذا التخصيص لهذا الوضع اكتسبت الألفاظ علاقة بتلك المعاني، فصار كل لفظ يدل على معناه الخاص. فإذا أتى شخص أو أشخاص قالوا نحن نخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، فصارت عندي علاقة بين اللفظ والمعنى. هذا التخصيص نسميه الوضع، الشخص الذي يضع نسميه الواضع، اللفظ نسميه الموضوع، والمعنى نسميه الموضوع له. وإذا تأتي لك كلمة موضوع يعني اللفظ، الموضوع له يعني المعنى، أحيانا ما نقول اللفظ نقول الموضوع في الكتاب، فتلتفتون إلى معرفة هذه المعاني. يأتي إشكال من الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول أن اللفظ والمعنى لا علاقة سابقة بينهما، فهو يريد أن يجعل أو يخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، ومجرد التخصيص لا يكفي أن يكون سببا لتصور المعنى. يعني الآن قل أنا أحدد هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا اللفظ لهذا المعنى، نجد أنه لا تتكون علاقة بينهما. فإذا مجرد التخصيص نخرج خارج الغرفة، هذه المعاني تذهب، هذه الألفاظ. فإذا مجرد التخصيص أنه يأتي شخص ويقول أنا خصصت هذا اللفظ بهذا المعنى، مجرد التخصيص بما هو لا يكفي لأن تتكون علاقة بين اللفظ والمعنى. حتى الشخص أو الأشخاص الأوائل قالوا بأننا نحدد هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا ما يكفي. فلماذا تكونت العلاقة؟ إذن هناك شيء أكثر من مجرد التخصيص، فنحتاج نعم تخصيص بإضافة شيء آخر حتى تتكون هذه العلاقة. فالآن لو خصصنا بعض الألفاظ للمعاني نجد أنه لا تتكون علاقة. نعم تتكون علاقة بإضافة أمر آخر، هذا الأمر الآخر يذكره الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد قليل. فإذا نعم نسلم معكم أنه يوجد تخصيص، ولكن مجرد التخصيص لا يكفي لتكوين العلاقة، فنحتاج إلى إضافة شيء آخر على هذا التخصيص حتى تتكون العلاقة بين اللفظ والمعنى. وأما الاتجاه الآخر وهي العلاقة الوضعية، فينكر بحق الدلالة الذاتية، فينكر بحق يعني الحق معهم، الكلمات مو عشوائية تأتي، فينكر بحق يعني أن الحق مع العلاقة، هذا الاتجاه الآخر في إنكار الدلالة الذاتية. ويفترض أن العلاقات اللغوية أو اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكترتبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص. حط نتيجة لذلك التخصيص بين شرطتين، جملة اعتراضية. فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع. إذن الوضع هو تخصيص لفظ لمعنى على هذا الاتجاه طبعا، ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ موضوعا، والمعنى موضوعا له. الآن يأتي الإشكال على هذا الاتجاه الثاني، والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكسب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. نأتي إلى رأي الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الاتجاه الثالث للشهيد تسمى بالعلاقة الاقترانية أو القرن الأكيد، العلاقة الاقترانية أو القرن الأكيد. نظرية الشهيد يقول: نعم، وإن كان هناك تخصيص، ولكن نحتاج إلى إضافة على هذا التخصيص، وهذه العلاقة عبارة عن اقتران تصور المعنى بتصور اللفظ، فكلما تصورت اللفظ تتصور المعنى، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الاقتران القوي بينهما. فإذا نعم تخصص، ولكن لابد أن تنشئ هذا الاقتران بينهما، وهذا الاقتران يأتي إما أن تتصور اللفظ مع المعنى بصورة متكررة عدة مرات حتى تنشأ هذه العلاقة، أو تنشأ هذه العلاقة في ظرف مؤثر. فإذا العلاقة تتكون إما من خلال تكرار علاقة اللفظ بالمعنى فتنشأ هذه العلاقة، أو تكون في ظرف مؤثر. فيقول أن هناك قانون عام في الذهن البشري، هذا القانون العام اللي يدرسونه في المدارس يسمونه قانون أو قاعدة بافلوف، اللي سوى التجربة على الكلب حينما قدم له الطعام مع الجرس، بعد ذلك بدأ يضرب الجرس فيسيل لعاب الكلب بدون طعام، فحدثت هناك علاقة بين الجرس والطعام، وعلى أساسه نشأت هذه العلاقة من التكرار بين الجرس والطعام، فصار هذا الكلب يسيل لعابه بدون رؤية الطعام بمجرد أن يسمع الجرس، أي قانون بافلوف إذا تذكرونه في المدارس. الشهيد الصدر استفاد من هذه النظرية، حاول أن يدخلها أيضا في علم الأصول. فإذا هنا الاطلاع على النظريات الحديثة أيضا تساعدنا في فهم ديننا أكثر، لأن هناك علاقات ذهنية موجودة تكوينية، هذه العلاقات يمكن أن نستفيد منها حتى في علم الأصول. فإذا الاطلاع على النظريات الاجتماعية الاقتصادية السياسية وغيرها من النظريات يمكن من الممكن أن تساهم في علم الأصول وغيرها من العلوم الدينية التي نأخذها. فإذا الاطلاع على هذه العلوم يمكن أن يساهم في تطوير علم الأصول، لكن لا نأخذ كل شيء، الشيء المقدار الذي يمكن أن يساهم في تطوير هذه العلوم لا أكثر من ذلك. فإذا هناك قانون عام أنه إذا اقترن شيئان، تصور هذا الشيء مع تصور الشيء الآخر في ذهن الإنسان عدة مرات على سبيل الصدفة، أو مرة واحدة ولكن يكون هناك ظرفا مؤثرا فتقوم هناك علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بحيث كلما تصورت اللفظ انتقلت إلى المعنى، وكلما تصورت المعنى انتقلت إلى اللفظ. الآن أنت لما تفكر قاعد تفكر بمعاني، ولكن تفكر بالمعاني عن طريق الألفاظ، تفكر بالمعاني ولكن عن طريق الألفاظ، فإذا تنتقل من المعنى تحول إلى لفظ، وأحيانا تسمع اللفظ سيتحول في ذهنك إلى معنى. مثال التصور المتكرر، يقول إذا رأينا صديقين دائما معا عدة مرات، فإذا رأيت أحدهما في مرة تقول أين صديقك. فإذا التكرار يؤدي إلى تكون علاقة بين الصديقين، فكلما رأيت أحدهما تسأل أين الآخر، وهذا شيء وجداني ما يحتاج إلى إثبات ودليل. أو تجد مثلا شخص حامل شيء معين في يده، دائما تراه يحمل شنطة معينة مثلا، حقيبة معينة، فإذا رأيته مرة بدون حقيبة تسأل أين حقيبتك، لتكون هذه العلاقة بين الطرفين. هذا مثال للصورة التصور الذي يتكرر. وهناك تصور يكون في ظرف مؤثر، مثلا إنسان ذهب إلى أفريقيا وأصيب بمرض مثلا الملاريا في بلد معين، فكلما تقول له اسم البلد يأتي له يتصور أنه مريض بذلك المرض السابق، فتتكون علاقة لوجود مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر. يتأثر بهذا الحدث عليكم السلام، يتأثر بهذا الحدث فتنشأ علاقة بين هذا البلد وهذا المرض. لنقرأ هذا المختار. والصحيح في حل المشكلة، نحن في الحلقة الأولى، والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة، أضفنا أو في ظرف مؤثر، لأنه سوف يذكره في الصفحة التالية. فإذا الألف مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة، باء أو في ظرف مؤثر، قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. الآن يأتي مثال الظرف المؤثر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر. فإذا هناك ذكر مرارا ولو على سبيل الصدفة، الآن هذا باء أضيفه هناك حتى الطالب لا يحفظ لك وينسى هذا الظرف المؤثر. مثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. الآن يأتي هذا الآن ذكر القانون العام البشري الذهني، وكيف يمكن الاستفادة من هذا القانون العام للتطبيق في موردنا بين اللفظ والمعنى، رؤية الصديقين والمرض مع البلد ما ينفعنا هنا، نحتاج أن نطبق على مورد بحثنا. فكيف أنتج اقتران تصور اللفظ بالمعنى الخاص قيام علاقة لغوية بينهما؟ يقول بعض الألفاظ اقترنت بالمعاني بسبب التكرار، حتى لو كان هذا التكرار بصورة عفوية تلقائية بدون تخطيط، فتنشأ هذه العلاقة اللغوية بينهما. مثاله من طبع الإنسان أنه إذا تألم يقول آه، فتدريجيا بهذا التكرار تنشأ علاقة بين كلمة آه والألم. هذه تأتي بصورة عفوية بدون تخطيط. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، صار الإنسان يطبق بهذه الطريقة، فهم أن هناك علاقة بين آه والألم، ويقول لماذا لا نبني أيضا ألفاظ أخرى ونخصصها لمعاني معينة. فهذه العملية تعتبر عملية مقصودة، غير العملية الأولى، العملية العفوية التلقائية. فإذا تأتي الآن عملية مقصودة، يقوم هذا الواضع بتخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى، وتكون هناك أيضا عملية تكرار بينهما حتى تتكون العلاقة بين اللفظ والمعنى. مثاله عندما يكون لك مولود جديد تسميه علي مثلا، في أول مرة تقول علي، مرة ثانية علي، مرة ثالثة علي، فيقترن اسم علي بهذا الولد، فإذا أردت أن تنادي تقول له يا علي. فإذا تكونت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى نتيجة عملية مقصودة بين من هذا الواضع، فلهذا التكرار نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. ويبقى علينا بعد هذا، وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر. الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. الظرف المؤثر شنو مثاله؟ مثلا الآن إنسان يسافر إلى بلد أجنبي، يحتاج إلى كلمة معينة فينطق بهذه الكلمة مرة واحدة، حاجة اضطرارية تأتي، ينطق هذه الكلمة مرة واحدة تترسخ أن هذا اللفظ لهذا المعنى، ما يحتاج بعد تكرار. ويبقى علينا بعد ذلك أن نتساءل، بعد هذا أن نتساءل، كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ والجواب على هذا السؤال، أولا أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية، وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. فكرة يعني تصور، كلمة الفكرة، ومرة قبل قليل أيضا الفكرة يعني التصور. فيسمع كلمة آه يتصور الكلمة فينتقل ذهنه إلى تصور المعنى. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني، وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا، تعريف الوضع عند الشهيد. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى على العلاقة الوضعية، تخصيص لفظ أو تخصيص معنى للفظ أو تخصيص لفظ لمعنى. فإذا اختلفت تعاريف الوضع في الاتجاهات الثلاث. أقول الآن لو قلت ما هو تعريف الوضع، لازم تسألني على أي اتجاه. على الاتجاه الثاني يكون تعريف الوضع هو تخصيص لفظ لمعنى. على نظرية الشهيد الوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، لأن عندي اقتران هنا. هناك عندهم التخصيص يكفي، قالوا أن مجرد التخصيص يكفي لتكوين العلاقة، فلا بد أن يعرف الوضع على أساس التخصيص. الآن على النظرية الثالثة نظرية الشهيد علاقة اقترانية، فلا بد أن نعرف الوضع على أساس العلاقة الاقترانية. تقرن بوضع فيصل الحين رحني مرة تعييني تعيينهم رحني الآن رحني إن شاء الله. لو قال العملية تقرن بها لفظ بمعنى يكون أحسن. تقرن والاقتران ممكن أن يأتي من مختلف الطرق، أو تقرن بها لفظا، ولكن ما هي أسباب الاقتران؟ إما التكرار وإما الظرف المؤثر، فممكن أن يكون شامل للسببين. ونستطيع تفضل نعم 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 خب العوائل جعلوا قالوا نخصص هذا اللفظ المعنى، وبدأوا يستعملون هذه الألفاظ في المعاني، وقالوا لقبيلتهم لعشيرتهم لبلدهم استعملوا، اطلع قانون من هذا الشيخ العشيرة يقول استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني، فصير عملية تكرار. بعد ذلك الناس بعد يتعودون على أن هذه الألفاظ لهذه المعاني. الآن حتى الألفاظ الجديدة معاني جديدة، الآن هذه المخترعات الحديثة نأتي بها بألفاظ جديدة. هذا المجمع العربي مثلا الآن في سوريا أو في مصر أو في بلدان أخرى، مجمع اللغة العربية، عادة إذا هناك مخترعات حديثة يأتون بألفاظ هذه المخترعات. فمثلا هذا القمر الصناعي في اللغة الإنجليزية له كلمة معينة، فقالوا قمر صناعي، جعلوا هذه الكلمة في كتاب الأسماء أو ألفاظ المخترعات الحديثة وطرحوه في السوق. بعد ذلك بدأ الناس يستعملون في الأخبار، تسمع قمر صناعي في الراديو، تسمع قمر صناعي. المتخصصون في علم الفلك يقولون مثلا أو في هذه القضايا يقولون قمر صناعي. فمن هذا التكرار صار عندي عملية اقتران اللفظ بالمعنى، فهذه عملية جارية الآن، مو عملية متوقفة بحيث أن الأوائل فقط وضعوا شيئا واستمررنا على نفس الطريقة، بل هناك أيضا الآن وضع مستمر لا يقف عند حد معين لهذه المخترعات الحديثة. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. واضح؟ الآن نأتي يذكر الشهيد هنا نتيجة من نتائج الوضع. صار عندي أن الوضع عملية تقرن بها لفظا بمعنى؟ هل هناك نتيجة نستفيد منها؟ نقول نعم هناك نتيجة. يقولون التبادر علامة الحقيقة. يعني الآن إذا سمعت لفظا تبادر في ذهنك معنى معين لهذا اللفظ فهذا المعنى هو المعنى الحقيقي، يسمونه التبادر علامة الحقيقة. التبادر أو الانسباق، انسباق التبادر هو انسباق المعنى إلى الذهن، فالتبادر علامة الحقيقة. فيقول الشهيد إذا نستطيع أن نستدل بهذا الوضع اقتران اللفظ بمعنى معين، فإذا كان هناك اقتران في ذهني بين اللفظ والمعنى، فإذا سمعت هذا اللفظ انسبق إلى ذهني معنى معين فيكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. فيقول وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره، أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن، معطوف على انسباق، وتبادره يعني هذا المعنى الموضوع له إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله يعني وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. الكشف الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة، الكشف اللمي الانتقال من العلة إلى المعلول كما درسنا في علم المنطق، تذكرون اللم والإن. فإذن هنا عندي انتقال من المعلول إلى العلة، لهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. سؤال لكم واجب، قال لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ما هو المعلول هنا وما هي العلة؟ الآن في بحثنا شنو العلة والمعلول. الآن عندنا تبادر وجعلنا التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، قال لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، فما هو المعلول وما هي العلة حتى يكون عندي هذا الكشف الإني؟ واضح السؤال؟ فما هو المعلول وما هي العلة في هذا البحث؟ الآن نأتي إلى ما هو الاستعمال. حينما تسمع بكلمة لفظ معين ينتقل ذهنك إلى معنى بسبب علاقة السببية بينهما، فذاك الذي نطق باللفظ نقول أنه استعمل اللفظ. ولماذا استعمل اللفظ؟ حتى يخطر المعنى في ذهنك. فإذا استعمل اللفظ لإخطار المعنى في ذهن السامع، فيكون معنى الاستعمال استخدام اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع حتى ينتقل ذهنه إلى هذا المعنى. الآن نحن في أحاديثنا ونستعمل كثير من الألفاظ، أنا الآن أتحدث أنتم مستمعون، أنا أتكلم بألفاظ أريد أن أخطر معاني معينة في أذهانكم حتى يكون هذا المبحث وهذه البحوث واضحة في أذهانكم. فإذا أستخدم الكلمات الألفاظ بقصد إخطار المعاني في ذهن السامع حتى ينتقل ذهن السامع إلى هذه المعاني التي أريدها، فهذا معنى الاستعمال. المستعمل هو اللفظ والمستعمل فيه هو المعنى. كان عندي هناك موضوع هو اللفظ، الموضوع له هو المعنى. الآن عندي اصطلاح آخر، المستعمل هو اللفظ والمستعمل فيه هو المعنى. فاربطوا الآن، موضوع يساوي لفظ يساوي مستعمل، والموضوع له يساوي المستعمل فيه، هناك باعتبار الوضع وهنا باعتبار الاستعمال. هذا المستعمل الذي استعمل هذه الألفاظ يريد أن يخطر في ذهن السامع معان معينة، فعنده إرادة. هذه الإرادة تسمى بالإرادة الاستعمالية. فالإرادة الاستعمالية هي إرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ. فإذا عندي استعمال، مستعمل، مستعمل فيه، وإرادة استعمالية. خلوا الإرادة الاستعمالية معانا إلى الحلقة الثانية، نحتاجها هناك. الإرادة الاستعمالية نحتاجها في الحلقة الثانية. الحلقة الأولى عبارة عن تمهيد الحلقة الثانية، عبارة عن طرح هذه المصطلحات فقط حتى نعرفها ونستعملها هناك. ما هو الاستعمال؟ بعد أن يوضع اللفظ لمعنى، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. طبعا الاستعمال يأتي بعد الوضع، يعني أولا يكون عندي وضع ثم يكون عندي استعمال، فالاستعمال متأخر رتبة عن الوضع. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع استعمالا. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه، ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية. ويحتاج الآن نأتي إلى بحث. يقول هنا، هذا اللفظ عبارة عن وسيلة للوصول إلى المعنى. عندما ننطق بألفاظ، إحنا مو ننطق بالألفاظ لمجرد النطق بالألفاظ، يعني قد تجد شخصا يتحدث من أجل أن يتحدث، يعني فقط يتكلم، وكثير أكو بعض الناس هوايتهم الكلام، فقط يريد أن يتكلم، أحيانا ما تلحق على كلماته فيريد أن يتكلم فقط، فهدفه فقط الكلام الألفاظ. ولكن الناس عادة يستعملون الألفاظ كوسيلة للمعنى، فعندما يتكلم يريد أن يوصل إلى ذهن السامع معاني معينة، عملية مقصودة، إرادة استعمالية توجد عنده. فإذا كان اللفظ وسيلة للوصول إلى المعنى، فالمعنى هو المطلوب، فيكون المعنى يلاحظ على نحو استقلالي، يسمونه باللحاظ الاستقلالي، يعني نريد هذا المعنى، واللفظ يلاحظ على نحو اللحاظ الوسيلة، مجرد وسيلة. هذه الوسيلة نسمي آلة، فتكون مثل المطرقة، هي آلة للضرب على المسامير. المطرقة لا تقصد لذاتها بل لأنها وسيلة، لأنها آلة. كذلك اللفظ مثل المطرقة عبارة عن آلة، فنستعمل اللفظ للوصول إلى المعنى، فنلاحظ اللفظ على نحو اللحاظ الآلي أو يسمونه المرآة. ليش مرآة؟ أما المرآة نفسها، نحن نستعمل المرآة كوسيلة للنظر إلى النفس، إلى وجه الشخص، فتكون المرآة عبارة عن وسيلة، كذلك اللفظ عبارة عن وسيلة، نريد أن نعكس المعنى في هذا اللفظ، فنسمي اللفظ أننا نتصور اللفظ على نحو اللحاظ الآلي المرآتي للانتقال إلى المعنى، ونحن نريد في الواقع هذا المعنى فنلاحظ المعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي. واضح؟ ففرق بين المصطلحين لحاظ آلي مرآتي ولحاظ استقلالي. هنا يأتي سؤال بأن عندما نلاحظ اللفظ نقول نلحظ اللفظ، فإذا تلحظ اللفظ تلاحظ اللفظ ومع ذلك تنتقل إلى المعنى، فإذا كانت آلة ومرآة المفروض أن لا تلحظ اللفظ لأنك تريد المعنى، فأنت حين استعمال الألفاظ في الواقع لا تلتفت إلى الألفاظ. الآن أنت ما قاعد تتصور هذا اللفظ أنه مكون من هذه الحروف، مباشرة تنتقل من هذا اللفظ إلى المعنى، فأنت غافل في الواقع عن اللفظ. فيقول كيف تقول نلحظ اللفظ وفي نفس الوقت نقول اغفل؟ أنت غافل عن اللفظ، كيف يمكن أن نجمع بين اللحاق والغفل عنه؟ فيقول هنا في الجواب نحن قلنا نلاحظه ولكن على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، هناك ملاحظة ولكن ملاحظة كأن هذا اللفظ جسر فقط، يعني مثل الجسر للانتقال إلى مكان إلى الآخر. أنت الآن حينما تعبر الجسر عندما أسألك ماذا رأيت في الجسر على الجسر تقول لا أدري، أنا استعملت هذا الجسر من أجل الانتقال من جهة إلى أخرى فقط، ما هو شكل الجسر لم ألتفت. فهكذا تكون تعبر تراه ولكن أنت غافل عنه في نفس الوقت. فيقول أن اللفظ نحن نلاحظه مندكا وفانيا في المعنى. فإذا نحن نلاحظ اللفظ مندكا كأنه اندك في المعنى وكأنه فني في المعنى، فيكون فانيا في هذا المعنى، فلا نلتفت إليه، نغفل عنه، فنتخذه فقط جسرا إلى هذا المعنى، فالألفاظ عبارة عن جسر للمعاني لا أكثر من ذلك. فيقول ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ والمعنى وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة وجسر وطريق إلى المعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. هذا ممكن نشبهه مثال عرفي، الآن لو تشرب شاي حلو أنت تغفل عن السكر، نعم هذا الشيء شاي حلو مثلا، ولكن تغفل عن هذا السكر الموجود فيه، بعد ما تفكر أكو فيه سكر. هذا كله كمثال عرفي لهذا التقريب. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.